بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وهذا الدرس يبث عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي، وهناك مجال لوضع الأسئلة المتعلقة بالدرس عبر رسالة الواتساب على مجموعة المشرفين، ننظر فيها في آخر الدرس ونجيب على الأسئلة. ودرسنا هذه الليلة في الحديث الرابع في باب بيان فضل صيام التطوع وما نهي عن صيامه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الإكثار من الصيام النفل، ولربما سرد الأيام المتتالية صياما نفلا، ولكنه أحيانا قد يشغل عن هذه العبادة فيسرد الأيام المتتالية وهو فاطر، وهذا الذي ينبغي من المسلم الحرص على الانشغال بالطاعات وقت الفراغ. و حال انشغاله بأمور دينه ودنياه مما يصعب معها الصيام، له أن يترخص في صيام النفل، وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. عائشة أم المؤمنين من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من العبادات رضي الله تعالى عنها. تقول في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. وكان هذه إذا جاءت في ذكر الفعل المضارع بعدها في الغالب تدل على الاستمرار، كما يقول أرباب اللغة، فيدل كلام أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، حتى قالت: كنا أو حتى نقول لا يفطر، أي كأنه يصوم يعني أشار كله، ولم يكن كذلك، إنما تبين مدى حرصه على الاستمرار في الصيام أيام متتالية. ثم بينت أن هذا الفعل لم يكن ديمة في كل شهر، بل ولا في غالبه، لأن قد ويفطر حتى نقول لا يصوم، أي أنه يكثر أيضا من عدم صيام النفل، وهذا يؤخذ على حال انشغال النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة وأمر إساسة الأمة ونظر حاجة الصحابة والجهاد وغير ذلك. ولذلك قال ويفطر أي لا يصوم النفل حتى نقول لا يصوم، أي من كثرة أيام إفطاره. وهذا فيه بيان على أن الإنسان يريح نفسه إذا شغل. ثم بينت أن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصيام ليس معناه أنه يصوم شهر كامل غير رمضان، وإنما دون ذلك. ولذلك نبهت أنه ما كان يصوم شهر كامل قط إلا رمضان، وإنما كان إكثار صيام نفل سنة، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذه العبادة الجليلة، عبادة الصيام، ويكثر منها. وقد جاءت أحاديث مضت معنا أنه كان يتحرى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وسيأتي معنا أيضا أنه ندب الأمة وأمر أمر استحباب أن يصوم المرء ثلاثة أيام من كل شهر. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك، إلا أنه لا يصوم شهرا متواصلا كاملا غير شهر رمضان، لأنه شهر الفريضة، فلا يماثله بشهر آخر، وليس من هديه صلى الله عليه وسلم صيام شهر كامل متتالي سنة، ولذلك يقتدى به في هذا الأمر، إلا أنه كان يكثر الصيام في بعض الشهور كشهر شعبان، يقول عائشة في هذا الحديث وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. إذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر الصيام في شهر شعبان. وقد جاء في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم أو ما تصوم من شعبان، قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع أو أن يرفع عملي وأنا صائم. فتبين الحكمة من إكثار النبي عليه الصلاة والسلام الصيام في شهر رمضان أنه يعظم هذا الشهر الذي هو قبل رمضان لعزوف الناس عن الإكثار من الصيام فيه، ولأن الإنسان إذا وطن نفسه في صيام النفل قبل رمضان أعانته نفسه على الاستمرار في صيام رمضان دون مشقة، فيكون صيام شعبان كاستعداد وتهيئة لهذه النفس وتوطينها على إلف الصيام حتى إذا دخل رمضان سهل صيامه. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث أسامة أنه شهر ترفع فيه الأعمال، هذه علة أخرى لأكثر صيامي من شهر شعبان. وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع عمله وهو صائم. وقيل أن هذه سنة قبل الفرض، أي سنة رمضان، رمضان صيام فرض، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صيام قبله في شعبان كما جعل سنة صيام بعده في الست من شهر شوال بعد رمضان. فقيل الإكثار من صيام شعبان سنة قبلية لفريضة صيام رمضان. هذا أيضا من العلل التي ذكرت في إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان. ومع ذلك وإن جاء حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان حتى يصوم كله في بعض الروايات، قالت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. هذه اللفظة لفظة كله تؤخذ على الأكثر، وهي مجاز استعماله قليل. الدليل على ذلك هذا الحديث الذي معنا مفسر أنه لم يكن يصوم شعبان كله، وإنما كان يكثر الصيام فيه. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر المحرم، مع أنه صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل أيام صيام بعد رمضان هي صيام شهر المحرم، كما جاء في حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومع ذلك لم ينقل إلينا إكثار النبي عليه الصلاة والسلام صيامه في هذا الشهر. فعلل بعض أهل العلم أنه ربما كان ينشغل بأمور الدعوة وأمور الجهاد وأمور أخرى. وذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى قال في شرح مسلم قال مع أو من أنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم ما علم ذلك، أي فضل الصيام في المحرم، إلا في آخر عمره فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم. قال أو اتفق له من العذار بالسفر ونحوه ما يمنعه من كثرة الصوم فيه. وهكذا ذكر أهل العلم علل لذلك. ولذلك يسن الإكثار من الصيام في شهر المحرم لهذا الحديث الأخير، إلا أنه دون أن يصوم الشهر كله، ولو صام لا بأس في ذلك، لكنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه. الفوائد المستخلصة من هذا الحديث، الفائدة الأولى حرص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عبادات النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتأسى به، بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام النفي اكثارا حتى يقال انه ديمة. ثم بيان ان ذلك لا يمنع من تركه اياما سردا في عدم صيام، وهذه سنة الهادي عليه الصلاة والسلام. ويستخرج من الحديث ايضا ويستفاد منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعاهد اكمال شهر صياما الا في الفريضة من شهر رمضان. كما يستفاد من الحديث ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الاكثار من الصيام صيام النفل في شهر شعبان، وأن هذه سنة للنبي عليه الصلاة والسلام حري بالتأسي به صلى الله عليه وسلم فيها. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى الحديث الخامس، وقال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث قال الترمذي عنه أنه حسن، وقال الشيخ الألباني كما قال الترمذي، هو كما قال الترمذي أي حسن. في هذا الحديث فوائد عظيمة فيما يتعلق بفضل الصيام النفلي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خص 3 أيام من كل شهر. جاء في بعض الأحاديث في حوار النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن عمرو الذي شكي للنبي عليه الصلاة والسلام إكثار عبد الله بن عمرو من الصيام حتى لا يفطر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من الشهر 3، صم في 10 الأولى يوما، والعشر الثانية يوما، والعشر الثالثة يوما. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، حتى أوصله النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوما ويدع يوما، وقال هذا أفضل الصيام صيام داود، صيام داود عليه السلام. فدل ذلك الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام ندب المسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام. وقال في حديث خرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواء من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم شهر الصبر أي شهر رمضان، و3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. فجعل صيام 3 أيام من كل شهر مع شهر رمضان كصيام الدهر، لأن اليوم بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها، واليوم بعشرة أيام. فمن صام 3 أيام في شهر كأنه صام الشهر كله، وهكذا لو واظب على ذلك في كل شهر كأنه صام الدهر كله. وهذا من فضل الله تعالى على عباده من أهل الإسلام. قال العلماء ويستحب تحري هذه 3 التي ذكرت في الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالذكر في حديث أبي ذر. وأما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليلي بصيام ثلاث أيام، يعني أوصاني النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث أمور، صيام ثلاث أيام من كل شهر، ولم يحدد هنا نوع هذه الأيام. قال وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فجاء حديث أبي ذر يبين موضع الثلاثة أيام وأنها أفضل في هذه الأيام، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي يقال لها الأيام البيض، الأيام البيض. ويقال لها الأيام البيض لأنها أيام مقمرة، القمر يكون في حال شبه اكتمال بل في اكتمال ليلة الخامس والعشر، ولذلك قيل لها أيام البيض. فمن تحرى صيام هذه الثلاث أيام فقد أصاب سنة ندب إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم الثالث عشر ويوم الرابع عشر ويوم الخامس عشر. وجاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات قصة الأعرابي الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب مشوية واعتذر عن الأكل منها رسول الله لصيامه. في آخر هذا الحديث قال أبو هريرة إن كنت صائما فصم الغر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك، إن كنت صائما فصم الغر. ثم بيّن قال أيام البيض، أيام الليالي البيض. فتبين تخصيص هذه الأيام وأن ذلك مستحب لذكر النبي عليه الصلاة والسلام وتخصيصها بهذا الحديث. إذن حريم بالمؤمن أن يواظب على ذلك. جاء حديث مطلق كما ذكرنا في الحديث التي مضت، لكن هذه الأيام خصت بهذا الحديث فقيدت، ودل ذلك على أفضلية صيامها. وذكر بعض أهل العلم أن السر في ذلك، وإن لم يرد شيء من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان تخصيص هذه الأيام وعلته، لكن استنبط بعض أهل العلم أنهم قالوا أن هذه الثلاث الأيام يكون القمر مكتمل فيها، والقمر له تأثير على دم الإنسان، فإنه إذا اشتد بياضه وكمل كان ذلك تأثير على الإنسان أن الدم يزداد فيه، فجعل الصيام يكسر الشهوة ويقلل من هيجان الدم، فيكون فيه خير لمن صام. هذه علة ذكرها بعض أهل العلم. والفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، هنا ليس أمر وجوب إنما أمر استحباب، أمر استحباب. وبيان ذلك أنه قال على وجه الندب ولم يقلها على وجه الوجوب. وأيضا فيه أحبية توالي الصيام لهذه الثلاث الأيام متوالية، وأن تكون يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ومن مفهوم المخالفة فيه جواز عدم صيام هذه الثلاث أيام وصيام ثلاث أيام أخرى متفرقة من هذا الشهر، من كل شهر، وأن ذلك يجزي ولا يدل على وجوب صيام هذه الثلاث الأيام أيام البيض، وإنما هي إنها على وجه الندب. وأنها على وجه الأفضلية، والله أعلم. الحديث الخامس في هذا الباب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان. هذا حديث جاء فيه بيان حالة خاصة بالمتزوجات من نساء المسلمين، وحكم صيامهن لأيام النفل غير الفريضة التي هي شهر رمضان أو قضاءها، إنما صيام النفل كصيام 3 أيام من كل شهر، صيام يوم الخميس، يوم الاثنين، وهكذا الأيام النفل. أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على المرأة بقوله لا يحل، أي يحرم. وإذا ذكر الحلال عرف أنه أن مقابل الحرام، فقوله لا يحل أي يحرم، أي يحرم على المرأة المسلمة أن تصوم، أن تتعبد عبادة الصيام ليوم نفل مطلق أو مقيد كيوم عرفة أو أيام يوم عاشر عاشوراء وأيام البيض وغير ذلك. لا يحل لها أن تصوم تلك الأيام وزوجها شاهد، أي موجود ليس مسافر. فدل على أنه إذا كان مسافر جاز لها، لا يحرم عليها، لكن إذا كان موجود، قال بعض أهل العلم صحيح العقل، لأن المجنون هنا لا يؤاخذ، غير مريض، أي ليس هناك قرائن تدل على عدم رغبته فيها، وزوجها شاهد صحيح معافى له حق الأمر والنهي عليها، غير ناشز، غير معلقة، فإنها لا يجوز لها أن تصوم أيام نفل إلا بإذنه، أي تستأذن منه قبل الصيام، فإن منعها وجب عليها الامتناع لهذا الحديث، وإن أذن لها جاز لها أن تصوم، جاز لها، لا يلزمها، إنما جاز لها، لكن لا ينبغي عليها أن تشرع في الصيام وزوجها موجود دون أن تستأذن، وأن ذلك حرام عليها. طيب، وإن صامت دون إذنه؟ قالوا تؤجر وعليها وزر، فإن أذن لها بعد ذلك تم الأجر، وإن لم يأذن لها بقي عليها الوزر، هكذا ذكر أهل العلم. إذن ينبغي التدبر لهذا الأمر، فصار حال المرأة مع الصيام 3 حالات: الأولى صيام الفرض من رمضان، فهذا لا إذن للزوج على المرأة، فإنها تصوم وإن أبى أن تصوم، لأنه شرع الله وركن من أركان الإسلام، فلا طاعة لمخلوق على معصية الخالق، كما هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. ففي حال صيام الفرض شهر رمضان فلا تستأذن ولا يشرع لها، وإنما تصوم وإن منعها من الصيام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن أيام النفل كصيام ست من شوال، صيام الأيام البيض، يوم الاثنين، يوم الخميس وغيرها من أيام النفل، فإنها يحرم عليها الصيام إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها صامت وإن منعها لا تصوم. الحالة الثالثة حال قضاء الصيام، وهذه الحالة تنقسم إلى قسمين: أن يكون وقت القضاء متسع، يعني في الشهور البعيدة من رمضان فهنا القضاء متسع، وهنا يجب عليها أن تستأذن زوجها بأنها ستصوم يوم قضاء، فإن منعها وجب عليها أن تمتنع لأن أيام القضاء متسعة. ويؤخذ من هذا فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تؤخر صيام القضاء إلى شعبان لخدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فهنا تستأذن مع أنه قضاء لفريضة. الحالة الثالثة أن يضيق وقت القضاء، كأن يكون بقي عليها 20 يوم لم تقضها وبقي من شعبان 20 يوما، هنا وجب عليها أن تصوم ولو لم يأذن لها، لأن هنا صارت الأيام ضيقة وشدد عليها في صيام القضاء قبل دخول رمضان، فهنا قال العلماء لا يلزمها الإذن لضيق موضع القضاء، وهذا الذي عليه أهل العلم. وقد سمعت فتوى لشيخنا العثيمين رحمه الله تعالى بذلك، قال لضيق وقت القضاء إذن لا يلزمها أن تستأذن. إذن هذه حالات ينبغي مراعاتها، وغير ذلك كما ذكرنا. من فوائد هذا الحديث قول النبي لا يحل للمرأة أن تصوم، في هذا فائدة أن الشرع المبارك فضل الرجال على الحريم وجعل لهم منزلة، ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث معظما موضع الرجال من النساء، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها. وهذا يؤكد هذا الأمر، فإن الله تعالى جعل للرجل إذن. طيب لما كانت هذه الحالة أنه استأذن؟ قالوا لأن الرجل يملك بضع المرأة، وأن إتيانها لزوجها إذا رغب فيها واجب عليها، والصيام النفل مستحب، فتقديم الواجب صار هنا أعظم من تقديم المستحب، وأن للرجل حق على المرأة، وأنه بجماعه لها يؤجر وهي تؤجر، ففضل هذا الأجر على أجر النفل من الصيام. ثم فيه بيان أن المرأة إذا غاب عنها زوجها فهي مأذون لها ولا يلزمها أن تراسله بإذن في الصيام، وإنما هي هذا مأذون لقول النبي وزوجها شاهد أي حاضر ويدل هذا الحديث أيضا على وجوب التقيد بشرع الله تعالى دون إعمال العقل، فإن من ضعاف العقول بل ومن أهل الشبه والدسائس من ينظرون إلى مثل هذا الحديث تقليل في تكريم الدين الإسلامي للمرأة، وهذا من خبث قلوبهم، فإن الله تعالى عظم المرأة في مواضع كثيرة وعظم الرجل وجعل على الرجال درجة، قال وللرجال يعني درجة عليهم، فجعل الرجال درجة على النساء، ولذلك عقد الزواج يقال له ملك، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ملك الواهب له الرجل، قال ملكتك إياها، فجعل كأنه ملك، لكن هنا ملك شرعي ليس ملك استعباد. وجاء في بعض الأحاديث إنما هن عوان عندكم، أي أسيرات مثل العبيد، لكن عبادة عبودية سيادة ومحبة وعطف، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن. فهذا فيه بيان عظيم أن شرع الله تعالى أنصف في حق الرجال وفي حق النساء، وهذا من فضل الله تعالى وفضل هذا الدين الحنيف على أمة الإسلام، إن تقيدوا به وساروا على نهج هذا الدين لعلموا الخيرية العظيمة فيه وفي التقيد به والانضباط، فإنه دين متكامل ينظر في حاجة أهل الإسلام جميعا ذكورا وإناث، ويراعي المصالح الشرعية ومصالح العباد في كل جوانبها، فلا يطغى جانب عن جانب. ولذلك ينبغي على المسلم أن ينظر إلى شرع الله تعالى من خلال هذا الدين وما نزل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى دعاوى أهل الباطل فيما يقدحون به شرائع الدين، والله المستعان. في آخر هذا الدرس ننظر في بعض الأسئلة التي ترد علينا إن شاء الله إذا كان هناك أسئلة، لكن الذي يظهر والله المستعان أنه لم ترد أسئلة في مجموعة المشرفين ولا عند أخينا مصطفى مشرف إذاعة طلاب العلم الشرعي. وبذلك نختم درسنا هذه الليلة، وللقاء ليلة الأربعاء أو ليلة الخميس يوم الأربعاء بالمساء في درس قادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.